إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هل تحبه؟ هل أنت حقيقة صدقا راض عنه؟ لو سألتك بالله كيف تقيم علاقتك بالله تبارك وتعالى، فما جوابك؟ هل تشعر في أعماقك بأنك قريب أم بعيد؟ إذا أردت أن تعرف ذلك، فحينئذ اعرض نفسك على هذه الاختبارات. الله جل وعلا عدد 8 من الأشياء يتعلق بها الناس من دون الله تبارك وتعالى، وتوعد سبحانه وتعالى كل من تعلق قلبه بغيره سبحانه بأنه يلقى العذاب، فمن أحب أحدا سوى الله عذب به ولا بد. قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا ما تأملت في هذه 8 وجدت واحدة منها هي السبب في تعلق قلبك بغير ربك وفي انقطاع الصلة بينك وبين الله، أو أن تكون هذه الصلة ليست على الوجه المرجو. إن مسألة المحبة هي مسألة البواعث والدوافع، فالإنسان إذا أحب أقبل واستجاب. أما إذا كان هناك نوع من الفتور في هذه المحبة تجد الإنسان إقباله يخف. هل أنت تعرف ما السبب؟ ما السبب في أنك لست على الجادة كما ينبغي؟ تعلق القلب بغير الله يفسد القلب، فالعلماء يقولون أن القلب الذي هو مكمن الأمر وعليه مدار الأمر، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. يقولون هذا القلب يفسد بخمسة أشياء: أولها تعلق القلب بغير الله، وركوب بحر التمني، أي يتمنى، تريد الجنة؟ نعم أريد الجنة. تريد أن تكون من الصالحين؟ نعم. تريد أن تكون من الخاشعين في الصلاة؟ نعم. تريد تريد تريد، لكن أماني لا تطبق، لا تعمل، لا تسعى، لا تكد، لا تجدع، وركوب بحر التمني، وفضول الكلام، وفضول المنام، ينام كثيرا، يتكلم كثيرا، لا يعمل كثيرا، وفضول المخالطة، يأنس بهذا ويأنس بذاك ويأنس من دون الله، فعلاقته بالله واهية من أجل ذلك. هذه المقدمة. ونحن نتدارس قصة الخليل إبراهيم، لأن المقطع الذي سنتدارسه وهو آخر ما نزل في مكة في شأن الخليل إبراهيم، وهي الآيات من سورة العنكبوت. وسورة العنكبوت سورة مكية كلها على الأرجح من كلام أهل العلم، وسميت بذلك لأن الله ذكر فيها شأن العنكبوت لما ذكر الذين اتخذوا من دون الله أولياء. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. العلماء في السابق قبل العصر الحديث كانوا يظنون أن البيت، بيت العنكبوت هذا، نسيج العنكبوت هذا، من أوهى ما يكون، فقالوا إن الله عز وجل لما ذكر ذلك قال أن هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل هذا العنكبوت الذي اتخذ بيتا ضعيفا واهيا، خيوطه سريعا ما تهلك، فهم كذلك اتخذوا من دون الله هؤلاء وهم لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا، فلذلك شبههم الله بالعنكبوت. لكن جاءت الدراسات الحديثة لتقول إن من أمتن وأصلب البيوت بيت العنكبوت، حتى أنهم في دراسات ذكروا أن نحلة تكون حجمها أكبر من حجم العنكبوت، تسير بسرعة 32 كيلو في الساعة، يستطيع العنكبوت أن يلتقطها وأن يهلكها ويأكلها. فإذا كانت هذه النحلة بهذه السرعة لا تفسد هذا البيت، بيت العنكبوت، فكيف يقال أنه بيت واهي؟ فالآية لم تفهم في السابق على الوجه الذي فهمت به بعد ذلك. فدرسوا شأن العنكبوت فوجدوا أن العنكبوت فيه صفة سيئة إلى أبعد حد اجتماعيا، هناك 30,000 نوع من العناكب. أنثى العنكبوت إذا ما أرادت أن تلقح تأذن لذكر العنكبوت بأن يأتيها فيلقحها، فإذا ما لقحها قتلت وأخذته وأكلت. وأولاد العناكب الأنثى تأخذ في تغذيتهم، فإذا ما كبروا واشتدوا أهلكوا أمهم وأكلوها. فالله هنا لا يقول بيت العنكبوت بمعنى مسكن العنكبوت، وإنما يقول بيت العنكبوت بمعنى أهل العنكبوت، كما تقول أهل بيتي، تقول إذا ما أردت أن تتكلم عن زوجك فتقول بيتي، تريد زوجك. فالله يقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، هؤلاء الذين علاقتهم بالله واهية وتعلقوا بغير الله، مثلهم كمثل العنكبوت، إنهم لا يعرفون أن من يتعلقون بهم هم أول الناس الذين سيكونون ضدهم إذا ما صارت الأمور على غير الوفاق. يعني في عرفنا الآن وفي واقعنا الآن علاقات الناس على المصالح، فأنثى العنكبوت مصلحتها الآن في أن يأتيها الذكر، فإذا أخذت ما تريد أهلكت. وهكذا علاقات الناس وكل من تعلق قلبه بغير الله جل وعلا. وحدث ولا حرج، حدث عن قصص الغرام والهيام والحب والتعلقات، سواء علاقات محرمة أو حتى ولو كانت علاقات شرعية، حتى ولو كان في حب الرجل لزوجه وأهله و لكن يتعلق بهم تعلقا دنيويا فيفسد عليه حاله. الله يقول: آباؤكم، أبناؤكم، إخوانكم، أزواجكم، هؤلاء لن يغنوا عنك من الله شيئا. عشيرتكم، أوليس هذا ما تسعى له؟ أموال اقترفتموها، أموال كابدتم حتى جمعتموها، تجارة تخشون كسادها، تعبي، عرقي، هذا المركز الاجتماعي الذي كابدت حتى أصل إليه، هذه الطبقة الاجتماعية التي أنتمي لها، وتجارة تخشون كسادها، ومساكن ترضونها، يشقى بالسنين ليبني بيتا، أوليس هذا هو ما يشغل الناس؟ وهذا الذي يقطع الناس عن الله. فهنا سمى الله سورة العنكبوت ليدلل على هذه العلاقات الواهية التي هي العلاقات بغير الله جل وعلا، التي هي لا تعرف معنى التواصل بالله. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. هذه قاعدة لو صارت عندك يقينا فإنك بذلك تكون قد أمنت من أخطر الأسباب التي توقعك في المعصية. قل لي بربك عندما تصلي فيما تشرد في محبوباتك وأنت لا تدري، وتقول لا إنك الآن تحب أن يكون عملك كذا وكذا فتشرد فيه، إنك الآن تحب أن يكون لك كذا وكذا من أمور الدنيا فتشرد فيه، هذه محبوباتك الحقيقية، لا يعني ذلك أنك لا تحب الله، أنت تحب الله، لكن هل الله الأول في قلبك؟ هذه هي المسألة. هل الله الأول في قلبك؟ انظر إلى دوافعك. لو أنك مثلا قلت لأهلك أنكم سوف تخرجون لنزهة، انظر إلى الأولاد وهم يستيقظون من الصباح ويوقظونك ويقولون لك هيا هيا نذهب إلى هذه النزهة، فإذا ما صنعت نفس الأمر معهم في صلاة الفجر لا يكون، لأن ها هنا محبوب له، والنفس لا تنتقل من محبوب إلا إلى محبوب آخر. يعني إذا أنا أحببت شيئا لو لم أحب الشيء الآخر أكثر لا أنتقل له، فأحب الذنب حتى ولو كان ذنبا، وحتى لو كان فيه مخالفة أمر الله، وحتى لو كان يغضب الله، لأني أحب ذلك، أرغب في ذلك. الله سبحانه وتعالى حين يقول زين للناس حب الشهوات لم يقل زين للناس الشهوات، بل حب ذلك، حب الشهوات. هنا الإشكال. السورة افتتحها الرحمن تبارك وتعالى بذكر قضية الفتنة والإيمان، ليقول لك أن الناس في حقيقتهم وفي أعماقهم الذي يفسد علاقتهم بالله الفتن والابتلاءات. فهو يقول في نفسه يا ربي لما ظلمتني، لكن لا يتجسر أن يقول هكذا بلسانه، لما يقول يا رب يعني أعطيت فلان ولم تعطيني، أنا أكابد سنين حتى أستطيع أن أتحصل على مسكن أو زوجة، وهذا خرج إلى الدنيا ووجد الأمور كلها ميسرة، أوليس هذا ظلم لي؟ ثم بعد ذلك يتركها في قلبه فتنة. والله سبحانه وتعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الفتن عدة، فتنة الفقر فتنة، فتنة تسلط الأعداء فتنة، فتنة أن تجد الذين ليسوا على الدين هم أهل العلو في الأرض فتنة. فإذا ما قلبت ناظريك هؤلاء يأتسون بفلان وعلان من أهل الابتعاد عن الرحمن، لماذا؟ لأنهم يرون أنهم يعيشون عيشة أفضل، هكذا زين لهم. فيقول الرحمن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. فهنا يقول إن الناس ينقسمون إلى قسمين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث أشرة الساعة حين قال أن آخر الزمان ينقسم الناس فيه إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الرحمن صفتهم الصدق، أولياء الشيطان صفتهم الكذب. أولياء الرحمن يرجون لقاء الله، يشتاقون. قالوا هذه آية الشوق في القرآن كله، لما قال سبحانه وتعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، يعني الذي يهفو قلبه لأن يلقى الله، لأن يرى الله رأي العين، لأنه لن يراه في الدنيا. فإذا كان قلبه مشتاق، علاقته بالله وثيقة، حب الرحمن في قلبه على أشد ما يكون، والذين آمنوا أشد حبا لله، فقلوبهم مشتاقة، وعجلت إليك ربي لطرد، فسكن الله قلوبهم فقال فإن أجل الله لآت، انتظروا قليلا في هذه الدنيا ثم ستلقوني، وأنا سميع لكلامكم، عليم بأحوالكم، وسأعطيكم ما يناسب اجتهادكم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. فذكر صفة أهل النفاق الكاذبين، صفة هؤلاء الذين يسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، أي ظنوا أنهم كما عاشوا غشاشين في الدنيا أن الله سبحانه وتعالى سيتجاوز عن عملهم، فقالوا الله لن يهلكنا. لماذا؟ لأنهم عاشوا هكذا في الدنيا يظلمون ولا يجدون عقوبة. وقف أحد أحبار بني إسرائيل يناجي الله فيقول يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقال الله له كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ ألست قد حرمتك لذة مناجاتي؟ هل تجد قلبك معي؟ قلبك بعيد عني، وهذه أعظم عقوبة عاقبتك بها وأنت لا تدري. لأن الناس يريدون عقوبات، سلب المال، سلب أحد أولاده، سلب كذا، هذه عقوبة. إنما يعيش بلا قلب، هذه ليست بعقوبة في عرف الناس، وهي أشد عقوبة، أن يكون قلبك ليس له، أن تعمل بجوارحك ولكن في قرارة نفسك في داخلك لا تجد لذة الإيمان، هذه أشد العقوبة. ثم ذكر الرحمن تبارك وتعالى أنواعا من الفتن تؤدي إلى فساد العلاقة بينك وبين الله، ومنها وأخطرها فتنة الأهل. فيقول سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هنا يبتلى الإنسان في بيته، فيجد بيته بيت غير ملتزم تماما، بيت بعيد كل البعد عن الدين، بيت يعادي هذا. فيقول الرحمن لا تطعهما، لا تمشي وفق مجريات الحياة والتقاليد وكذا، وإنما تميز. وفي موضع الآخر يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة، لكن أحسن في معاملة والديك رغم هذه الفتنة، لكن لا يفتنونك عن أمر دينك بأي حال من الأحوال. ثم ذكر سبحانه وتعالى لونا آخر من الفتن، وهو فتنة أذى الناس. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يقول إن هذه الفتنة فتنة شديدة، أنا لا أستطيع، هذا اضطهاد، هذا ظلم، هذا كذا، يخاف أن يعرف طريق الرحمن فيلقى الأذى. فهذه فتنة شديدة تبين الصادق من الكاذب. فيقول الله جل وعلا ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. هذه الفتن المرآة. أنا وأنت نستطيع من هنا إلى الصباح ندعي أننا من أحب الناس إلى الله، وأننا نحب الله حبا جما، وأننا على الجادة، وأننا مستقيمون، وأننا لا تأخذكم المظاهر ولا تأخذكم الكلمات، الفتنة هي التي تميز الناس، هذا صادق أم كاذب، هذا مؤمن أم منافق، هنا المحك، هنا يتبين هل أنت من أولياء الرحمن أم أنت من أولياء الشيطان. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك صور الثبات، فذكر نبيه نوح، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. بالله 950 سنة، والله يقول 1000 سنة، وإذا قال القرآن سنة فإنما يتكلم عن حياة فيها من الضنك والشد، فإذا قال عام، عام يغاث فيه الناس، فهو يتكلم عن عام رخاء، فيقول أنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، وهو يلقى منهم العنت ويلقى منهم الإعراض ويستغش ثيابهم ويصر ويستكبر استكبارا ويصنعون معه كل أنواع الأذى، يمكث على هذه الفتنة الشديدة، فتنة غربة الدين، 950 سنة، ولا يحيده ذلك عن منهاجه ولا عن دربه، بل يثبت فينجيه الله سبحانه وتعالى والمؤمنين ويجعلهم آية للعالمين. ثم ذكر الله شأن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
فذكر أنه سبحانه وتعالى بعث إبراهيم إلى قومه بأمرين، الأمر الأول العبودية لله، والأمر الثاني التقوى، اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لاحظوا هنا أنه لم يقل أني أمرت إبراهيم أن يذهب إلى قومه فيخبرهم أني خلقت الخلق لعبادتي وحدي لا شريك لي، لا، قال اعبدوا الله واتقوه، والتقوى محلها القلب، التقوى هاهنا هاهنا. هنا يقول لك العلاقات الظاهرية دعك منها، فقد أكون مصليا متصدقا صائما ذاكرا متعلما داعيا أي مكان، في الصورة، في وجوه الناس، فيما يرى الناس، لكن القلب بعيد، فعلاقتي بالله واهية. وهنا الخطر، أن نكون أشكال مناظر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار يعني يختم له بسوء خاتمة فيدخل النار، فيكون أمام الناس هذا رجل مؤدب، هذا رجل محترم، هذا إنسان يعرف الله، وهو ليس كذلك في حقيقة الأمر، فيختم له بما كان في قلبه فيظهر في آخر عمره فتسوء خاتمته ويموت على ذلك. هنا الخطر. لذا أول شيء نتوقف عنده هنا أن إبراهيم الخليل بعث إلى قومه برسالتين، عبودية الله سبحانه وتعالى، اعبدوا الله، التزموا بشرع الله، والأمر الثاني أن تكون من أهل التقوى، أن تراقب الله في الخلوات، أن تتقي الله عز وجل فيما ملكك الله من أمور. هنا يظهر هل أنت تعيش لله أم أنك تعيش لنفسك وأنت لا تدري. اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يقول أنت تحب شيئا سوى الله عز وجل، أنت تتعلق بشيء سوى الله سبحانه وتعالى، إنكم تخادعون أنفسكم فيقول لهم إنكم تعبدون من دون الله أوثانا أصناما، هذه الأصنام أنتم اختلقتموها، تخلقون إفكا يعني اختلقتم كذبا فصدقتم كذبكم، وأنتم تعلمون في قرارة أنفسكم أن هذا باطل. فيقول لهم لماذا تصنعون ذلك؟ أوليس بدافع المصلحة؟ مصلحتكم عند الله، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، اجعلوهم يرزقونكم، إن الذي تحب من دون الله لا ينفعك ولا يضر. لكن زين لهم الشيطان أعمالهم، يزين لك امرأة ويقول لك هذه ستكون سبب سعادتك، أنت ستعيش الهناء وتعيش الرخاء وتعيش وتعيش وتشعر بأنك إنسان مميز في هذا الزمان إذا ما كانت هذه المرأة في حياتك. فيقبل الإنسان ليأخذ بهذا ويصنع المخالفات ويصنع ويصنع، وهو ما هو إلا زينة يضعها الشيطان تأخذ بأعين الناس، ثم بعد ذلك يبين لك حقيقة الأمر، وما عذاب الناس في معاملات الناس إلا من هذا الباب. وستجد الكثير من القصص في هذا، كل من تعلق قلبه بغير الله. تخلقون إفكا يعني تصدقون كذباكم، أنتم تعلمون أن هذه ليست السعادة، لكن الشيطان يوهمكم بأنها هنا الرزق وها هنا السعادة وها هنا وها هنا، والأمر ليس كذلك. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق، والرزق يكون بعبادة الله وبشكران الله تبارك وتعالى على نعمه. ثم أخذ إبراهيم يعدد لهم آيات الله تبارك وتعالى، كيف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبدئ الخلق، وهو سبحانه وتعالى هو الذي يعيده.
وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم.
وبعد أن يبين لهم الأمر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، وهكذا شأن المعاندين المكابرين في كل زمان، إذا ما بينت لهم بالحج والدليل والبرهان وهو في قرارة نفسه يعرف ذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يأتي فيقول لا 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 هذا سيفسد علينا حالنا وهذا سيغير من أمورنا وترتيباتنا ونظامنا، لا اقتلوه أو حرقوه. لاحظوا هنا عناية الله بإبراهيم الخليل، إنهم قالوا اقتلوه، فلو جاء ببالهم أن يرفع أحدهم سيفه فيجهز عليه لكان، لكن الله أراد أن يرعى نبيه فجعلهم يذهبون إلى حرقه فيقولون نحرقه، ويصنعون له هذا الأخدود الكبير الذي وضعوا فيه إبراهيم ووضعوه على المنجنيق ورموه، قال الله فأنجاه الله من النار، فأنجاه الله وجعل النار بردا وسلاما عليه. فانظروا إلى فتنة إبراهيم، يفتن هكذا بأن يرمى في النار، وبمنتهى اليقين يستسلم لأمر رب العالمين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فيجعل الله ذلك آية، كما يقول إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. عقب إبراهيم على ذلك بما أشرنا إليه من مسألة العلاقة بينك وبين الله،
وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
هذه الآية السبب في إيراد قصة إبراهيم في سورة العنكبوت. طالما سورة العنكبوت تتكلم عن الروابط، علاقتك بالله، علاقتك بالناس، علاقتك بغير الله التي تفسد عليك حالك مع الله، فيقول إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. ما معنى ذلك؟ يعني أن هؤلاء الذين عبدوا الأصنام قالوا نريد أن نجتمع على شيء، كما يأتينا الآن بعض الناس يقولون مثلا نريد أن نجتمع على شيء، الناس يجتمعون على الفن مثلا، يمكن أن تكون مسلسلة من المسلسلات تجمع الناس، مباراة كرة من المباريات تجمع الناس، فنريد أن نجمع الناس. هذا كان فكرهم، نريد أن نجمع الناس، ماذا نصنع؟ قالوا اتخذوا أصناما كل الناس يعبدها، فإذا كانوا كذلك ارتبطت قلوبهم في حب الوثن. انظروا، هو نفس المبدأ، نجتمع والسلام. فقال لهم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، أي ليكون سببا لروابط الحب بينكم، مودة بينكم في الحياة الدنيا. قال ثم يوم القيامة ما يكون الحال؟ يكفر بعضكم ببعض، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. هذا الذي كان يجتمع معي على المعصية، هذا الذي أصلا راودني على المعصية، الآن يتبرأ مني ولا يعرفه، ويقول نفسي نفسي. فيذهب الضعفاء للذين استكبروا يقولون إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، فيتنصلون منهم، ما لنا وأنتم، أنتم اتبعتمونا، هل كنا نأخذ بأيديكم على المعصية، أنتم الذين فعلتم ذلك. فيتنصل كل فريق من الآخر، يكفر بعضكم ببعض، وليس فقط، بل يلعن بعضكم بعض ويلعن بعضكم بعض ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ولا تجدون من دون الله وليا ولا نصيرا. إننا نريد من هذه الخطبة معنى، سطره على قلبك، انقشه على قلبك، اهتف به فيما بينك وبين نفسك. إذا وجدت نفسك لا تستطيع مقاومة الذنوب والفتن، قل إن وليي الله، إن نصيري الله، إن محبوبي هو الله، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. عقب الله تبارك وتعالى على هذا المعنى، وكيف أن إبراهيم الخليل كان ولي الرحمن، عقب عليه بذكر ابن عمه سيدنا لوط، قال فآمن له لوط، يعني كل قومه كذبوا بدعوة إبراهيم، كل لم يؤمن له إلا لوط في هذا الوقت. فآمن له لوط، ولما رأى لوط ما ينزل بإبراهيم الخليل من التنكيل والعذاب وإحراقهم له وغير ذلك من الفتن، قال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فهاجر. وهكذا إذا ما اشتدت بك الفتن ووجدت ضيقا ووجدت سودادا في الأفق، فاهجر كل ذاك وهاجر بقلبك أولا إلى الله، وخذ بوصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر لما قال من نجاه، فقال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أصلح ما بينك وبين الله ليصلح الله لك الأمر كله يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فهكذا كن من أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اجلس بينك وبين نفسك وقل: من يقدم على الله؟ أوليس كل الأمر بيد الله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما عند الله، أي من الرزق، كل ما تهفو نفسك له، إنما عند الله لا ينال، والله لا ينال، لا ينال إلا بطاعته. فإذا قلت لي: ولكني أشعر بالسعادة أحيانا إذا أذنبت ذنبا معينا وإلا لماذا تهفو نفسي له؟ أقول: هذا هو المشار إليه بفتنة التزيين، هذا هو تزيين الشيطان لك، فيزين الشيطان لك المعصية ويزين لك المخالفة، ولكن والله هذا ليس برزق، ليس بالرزق الحلال الطيب الذي يسعدك، وإنما تأخذ أمورا في الظاهر وبعد ذلك تكون عليك وبالا. يتزوج تلك المرأة التي يعشقها ثم ينقلب الأمر عليه وتصير سبب في نكده وهمه وغمه، يأخذ هذا المال الذي يكابد حتى يكون رصيده كذا وكذا فيعيش باضطرابات نفسية، هذا المال من يأخذه؟ أعيش أخاف من المستقبل، هل يمكن أن تفنى تجارتي؟ وتجارة تخشون كسادها، وهكذا وهكذا، اضرب على ذلك الأمثال. لكن لو جلست بينك وبين الله وقلت: من يقدم على الله؟ من يملك الرزق إلا الله؟ أي خير أنا فيه أليس هو من قبل الله؟ فلماذا لا يكون الله الأول في قلبك فليس قبله شيء؟ لماذا لا تكون من أشد الناس حبا لله؟ وإذا أردت علامة فانظر في إقبالك على الطاعة، انظر إذا ما سمعت حي على الصلاة هل تسارع أم تتكاسل، اسمع إلى ما يدور بصدرك حينما تسمع كلام الله، هل تجد في نفسك أنك تريد أن تسمع أكثر؟ إذا ما سمعت القرآن، كان عثمان يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. هذه هي علامة الحب. هل أنت كثير الذكر لله؟ إنك لو أحببت شخصا أو أحببت امرأة، إنك تجلس مع أصحابك أو تجلس مع أهلك وتقول: فلانة صنعت وفلانة عملت و و و و، تذكرها كثيرا لأنك تحبها. فإن كنت تحبه فانظر في ذكرك، فالمنافق لا يذكر الله إلا قليلا، وأنت هل تذكر الله كثيرا؟ هذه هي العلامات.
ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
فستذكرون ما قلت لكم: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.